الفلاح إن زره استوى، فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا، عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى استكمال شرح كتاب زاد المستقنع،
اختصار لكتاب ابن قدامة وهو المقنع، اختصر فيه الروايات، فلم يذكر إلا قولا واحدا، هذا القول مبني على الرواية أو القول المعتمد في مذهب الحنابلة دون أن يذكر روايات أو أقوالا أخرى. فنستعين بالله تعالى في شرح هذا الكتاب، وكما قلت هذا الكتاب من أتقنه وضبطه فبإذن الله يكون قد ضبط وأتقن أبواب الفقه كلها، لأن هذا الكتاب حوى معظم المسائل الفقهية، فهو على صغر حجمه حوى مسائل كثيرة وعظيمة جدا، فهو عظيم النفع وحري بطالب العلم أن يعنى بهذا الكتاب وأن يوليه اهتمامه ويحرص على إتمامه. فأنا أوصي جميع الإخوة والأخوات ممن يحضرون هذه الدورة أن يستعينوا في طلبهم للعلم، أن يستعينوا أولا بالله تعالى ويخلصوا النية لله، وأن يصبروا ويصابروا ويجتهدوا ويشمروا عن ساعد الجد، ويحرصوا من بداية هذه الدورة وانطلاقتها على أن يضبطوا المسائل التي تذكر في هذه الدورة، حتى يكون الطالب قد أتى على جميع أبواب الفقه خلال هذه الدورة خلال هذه المدة الوجيزة. نحرص بإذن الله تعالى من خلال تدريس هذا الكتاب أن نبين المسائل التي يريدها المؤلف وما عليه المذهب في كل مسألة، وإن كان هناك ترجيح في المسألة على خلاف ما أورده المؤلف فنبينه بإذن الله تعالى، دون أن نستطرد في ذكر الخلاف بين المذاهب الأخرى حتى لا يتشتت ذهن الطالب، لأن الغرض من هذه الدورة هو التأصيل، تأصيل المسائل الفقهية، بحيث يخرج طالب العلم من هذه الدورة بعلم راسخ مؤصل رصين مبني على قواعد وضوابط فقهية في كل باب يدرسه. فاستعينوا بالله تعالى في البدء بباب صفة الصلاة، الجزء المقرر لتدريسه هو من باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
نعم، أهل العلم في كل عبادة يبينون صفتها حتى تؤدى العبادة على الوجه الصحيح، إذ يشترط لصحة أي عبادة شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى فيها، بأن يكون قصد المكلف من أداء تلك العبادة التقرب إلى الله تعالى بذلك، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن شاب نيته شيء مما من أمور الدنيا أو مما يبتغى به غير وجه الله تعالى فهذا مما ينقص العبادة أو يبطلها. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، بأن تكون صفة العبادة على الهيئة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع عبادته مردودة عليه. وقد دل على هذين الشرطين قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو الشرط الأول، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ العمل لا يكون صالحا إلا بالموافقة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو الشرط الثاني، وهو الإخلاص لله تعالى. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فنحن عرفنا صفة الصلاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله، ومن تقريره وإقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة. وأكثر ما عرفنا به صفة الصلاة هو فعله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا كما يصلي هو. هذا الأمر ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لأمته جميعا. فلذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن ينقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة وفعلا فعلا. جاء حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح بيّن فيه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا حديث مطول في بيان كيفيته، وحديث وائل بن حجر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا صفة صلاة عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمره. وأيضا من قوله ثبتت صفة الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. فهذا فيه بيان لصفة الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاءت صفة الصلاة من تقريره صلى الله عليه وسلم أو إقراره عليه الصلاة والسلام في الصحابة في صلواتهم، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتهم دليل على صحتها. فعرفنا من هذا الحديث جواز إمامة الصبي المميز للكبير البالغ. فهذه هي الطرق التي عرفنا بها صفة الصلاة المشروعة. نعم.
يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف.
نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آدابا مشروعة عند القيام إلى الصلاة، ونشير هنا أيضا إلى بعض الآداب التي تشرع قبل القيام إلى الصلاة. فمن تلك الآداب المشروعة أن يتوضأ المسلم في بيته ثم يخرج إلى الصلاة ماشيا، فهذه سنة، أي أن يجعل وضوءه في البيت ثم يخرج إلى الصلاة، لا أن يتوضأ في المسجد. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع بها درجة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني إذا صليت ثم جلست بعد الصلاة فالملائكة تصلي عليك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ليس ذلك فحسب، قال: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة. فهذه أجور وفضائل عظيمة يحصل عليها الذي يخرج إلى المسجد، فهو بكل خطوة له أجر، ويحط عنه بها خطيئة ويرفع درجة. وأيضا إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وبعد أن ينصرف من صلاته ويجلس في المسجد فهو أيضا في صلاة، وكل هذه الأعمال أيضا مكفرة للخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار، ومعنى السكينة أي لا يسرع في المشي بل يمشي بهدوء، ومعنى الوقار أي أن تكون هيئته وهو يمشي هيئة فيها نوع من الخشية والخشوع، لا يعبث، لا يفرق على أصابع، لا يكثر الالتفات حتى في طريقه إلى المسجد، وكذلك في انتظاره للصلاة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فأتوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأدب الثالث تحية المسجد، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الأداب كذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله، قال: القيام عند قد من إقامتها، أي يسن القيام عند قد من قول المقيم، قول المؤذن قد قامت الصلاة. هذا ما مشى عليه المؤلف. والمشهور من المذهب أن السنة أن يقوم إذا رأى الإمام، لما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ونقول: الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، وفي كل خير، لكن لا يتأخر في القيام حتى يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام، إما أن يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها، ولكن لا يتأخر حتى يشرع الإمام في التكبير، ولا يتقدم في القيام قبل أن يدخل الإمام إلى المسجد أو أن يأتي الإمام أو أن يرى الإمام. فما لم يدخل الإمام إلى المسجد أو يرى الإمام فإنه لا يقوم. ولهذا من المخالفات التي يفعلها بعض المصلين هداهم الله أنك تجده إذا قرب وقت الإقامة والمؤذن لم يقم والإمام لم يدخل، ماذا يعمل؟ يقوم حتى يعجل المؤذن بالإقامة. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ولا تقوموا حتى تروني، فلا يقوم إلا بسماعه الإقامة أو رؤيته للإمام حتى يكون موافقا للسنة. قال أيضا: من الآداب تسوية الصف. نعم، من الآداب تسوية الصف، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. وجاء أيضا فيهما أي في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولهذا لهذه النصوص الواردة التي فيها الأمر والوعيد على من ترك التسوية، الذي يظهر في هذه المسألة أن تسوية الصفوف بمعنى إقامتها أنه واجب وليس سنة فحسب، بل هو واجب، ويأثم المصلون إذا تركوا التسوية، لأن قوله سووا هذا أمر، والأمر عند الأصوليين عند الإطلاق يقتضي الوجوب، لا سيما إذا اقترن بوعيد. أين الوعيد في هذا الحديث في قوله: أو ليخالفن الله بين وجوهكم؟ فعلى هذا نقول: يجب على المصلين أن يسووا صفوفهم. وتسوية الصفوف في الصلاة تشمل أربعة أمور. الأمر الأول المحادات بين المصلين في المناكب والأكعب، يعني أن يكون منكب كل شخص وكعبه بحذاء منكبي وكعبي من بجواره، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التراص في الصفوف بحيث لا يكون بين المصلين فرجات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان. هذا الأمر الثاني. ولهذا يشرع لمن كان في الصف الثاني ورأى فرجة في الصف الذي في الصف الأول أن يتقدم ولو كان في صلاة، لأن هذه الحركة من مصلحة الصلاة وفيها تسوية للصفوف، وهذه الحركة مشروعة مستحبة يؤجر عليها لأنها من تسوية الصفوف. والأمر الثالث إتمام الصف الأول فالأول، بأن يبدأ بإتمام الصفوف الأولى، لما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فيحرص المصلون على إتمام الصفوف الأول، وكلما تقدم الشخص فهو أفضل له، لما جاء أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأمر الرابع مما تشمله تسوية الصفوف القرب من الإمام، أن يحرص المصلي على أن يكون قريبا من الإمام، فلو أنه وجد مكانين في الصف الأول أحدهما قريب من الإمام والآخر بعيد من الإمام فالأفضل القريب، حتى ولو كان القريب على يسار الصف والبعيد على يمين الصف، إذ السنة أن تحرص على القرب من الإمام لا أن تكون على ميمنة الصف. أما إذا كان المكانان كلاهما متقاربين من الإمام على حد سواء، أحدهما في اليسار والآخر في اليمين، فاليمين مقدم في هذه الحالة. والدليل على مشروعية الدنو من الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني أي ليكن قريبا مني وخلفي أولو الأحلام والنهى، أي ليحرص هؤلاء على أن يكونوا خلفي وقريبين مني، أي قرب الإمام. ولا يفهم من هذا الحديث أن الصبي أي الصغير إذا جاء قرب الإمام أنه يبعد، لا، هذا الحديث فيه حث وتوجيه لأولي الأحلام والنهى أن يبادروا بالحضور إلى المسجد للقرب من الإمام، لا أن يخرجوا الصغار ويبعدوهم عن الأماكن الأولى. إذن هذا ما يتعلق بتسوية الصفوف.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى،
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى، فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون